بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القراءة.
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم على الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في وجوب الجهر على الرجال. فقلنا إن الوجوب يستفاد من صحيحتين الضرارات، فإن المستفاد منهما أن الجهل على الإخبات كل في مولده واجب على الإنسان كله، فمن فعل خلاف وظيفته وجبت عليه إعادة الصلاة. إنما الكلام في تعيين موضع الجهر وموضع الإخبات، وأنهما يجبان في أي صلاة وفي أي مورد من موارد الصلاة. بالنسبة إلى الصلوات وبالنسبة إلى المورد، يشكل إثبات الوجوب في كل واحد من هذه الموارد من النصوص الواردة في المقام، فإن النصوص المعينة إنما هي ضعيفة كرواية محمد بن مرمان ورواية يحيى بن الأكثم وغيرهما من الروايات، ولكن لا ينبغي الشك في أن مورد الجهل والإخفاض إنما هو القراءة، وذلك للتصريح به في صحيحة علي بن جعفر، وأن موضع الجهر إنما هو القراءة، وكذلك في روايات صلاة الجماعة وفي روايات صلاة الجمعة والظهر يوم الجمعة. ففي صحيحة علي بن جعفر قال: سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ تقدم الكلام في هذه السيئة. فالمفروض في سؤال علي بن جعفر ما يجهر فيه بالقراءة، فيعلم أن موضوع الجهر هو القراءة. وكذلك في روايات صلاة الجماعة، وهي روايات كثيرة، يسأل الإمام عليه السلام عن وظيفة المأموم وأنه يقرأ أو يسجد، ففي الروايات فصل بين أن تكون الصلاة إخباتية فيسكت المأموم والقراءة وظيفة الإمام، وإن كانت الصلاة جهرية فإن كان سمع صوت الإمام فينصت، وإلا فله أن يقرأ، إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ. أيضا يعلم أن مورد الجهر والإخفاض إنما هو القراءة، ويؤيد ذلك بروايات أخرى كرواية محمد بن مروان الواردة في الجهر والإخفاض سبب الجهر والإخفاض، وكذلك ما روي عن فضل بن شازان بل في هذه الروايات محمد بن علي بن الحسين بالي. فبإسناده إسناد الصدوق قد نسى الله نفسه عن محمد بن همران أنه سأل أبو عبد الله عليه السلام فقال لأي علة يجهل في صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة العشاء إلى آخره وصلاة الغداة وسائر الصلوات مثل الظهر والعصر لا يجهل فيهما؟ الإمام عليه السلام بين الوجه فقال لما أسري به إلى السماء كان أول صلاة فرض الله عليه الظهر يوم الجمعة، فأضاف الله عز وجل إليه الملائكة تصلي خلفه وأمر نبيه أن يجهر بالقراءة، فعلم أن مورد الجهر هو القراءة. هذه الرواية معجزة لما ذكرنا. وكذلك رواية يحيى بن الأكثر أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن صلاة الفجر لما يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار، فسأل لما يجهر فيها بالقراءة. المقصود أنه من مجموع هذه الروايات التي أتها كروايات الجماعة رواية الجمعة الواردة في صلاة الجمعة. بل هذه الروايات تدلنا على أن مورد الجهل والإخفاض إنما هو القراءة. وأما الركعتان الأخيرتان فلم يتعرض المصنف قدس الله نفسه لحكمهما في هذا المقام، ويأتي الكلام فيهما في فصل مستقل. جعل فصلا مستقلا للركعتين الأخيرتين من صلاة البالغ من الصلوات الرباعية والركعة الثالثة من صلاة المغرب. وأما بالنسبة إلى سائر الأشكال يعني غير الركعتين الأخيرتين وغير الركعتين الأولتين غير الركعات بقية الأذكار كالركوع وذكر الركوع وذكر السجود وذكر التشهد ونحو ذلك من الأذكار التسليم مثلا، فلا تدل هذه الروايات الواردة في الجهل والإخفاض لا تدل على وجوب الجهل أو الإخفاض فيها. فمقتضى الأصل فيها وجواز الجهل وجواز الإخفاض معا كلاهما جائز لعدم الدليل على أن صحيحة علي بن جعفر وصحيحة علي بن يقين التي تقدم الكلام فيهما وذكرنا الروايتين تدلان على عدم الوجوب، وأن الإنسان مخير عن الرجل هل يصلح له علي بن يقين هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت. فقال عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر. وكذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ذلك. قال سألته عن الرجل هل يجهل بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت، فقال عليه السلام إن شاء جهل وإن شاء لم يجهل. فهذه الروايات دلتنا يعني هاتان الصحيحتان دلتنا على التخيير، والظاهر أنه من باب المثال، فالتسليمة أيضا يلحق بذلك، وإن كانت تسليما لم يسأل عنها، بل السؤال عن ذكر الركوع والسجود والتشهد والقنوت، التسليمة أيضا يلحق، يعني بقية الأذكار، فلا يجب الجهل والإخفاض في التسليمة أيضا. فلم يبق إلا حكم الركعتين الأخيرتين اللتين ليس فيهما قراءة، هل يجب فيهما الإخلال، هل يجب فيهما الإخفاض، أو أن المكلف مخير بين الجهل والإخفاض كما مال إليه صاحب الهدايا قدس الله نفسه. سيأتي الكلام فيه في فصل مستقل هذا. بل أما بالنسبة للصلوات، يعني صلاة الفجر وصلاة المغرب صلاة العشاء، أيضا لم يرد في رواية صحيحة بيان مورد الجهر والإخفاض، أن مورد الجهر والإخفاض أي من هذه الصلوات، أي صلاة جهرية وأي صلاة إخفاضية، إلا أنه يدلنا على التعيين جريان السيرة الخارجية. قوله عليه السلام في صحيح الجرارة يجهر عن الرجل إذا أجهر في موضع الإخفاض أو أخفت في موضع الجهر فيما ينبغي الإخفاض فيه أو فيما ينبغي الإجهار فيه، أخفت في موضع ينبغي الإجهار فيه. قال عليه السلام أيما فعل ذلك متعمدا فقد نقض الصلاة وعليه الإعادة، وإن كان ناسيا أو جاءه وإن كان ناسيا أو لا يدري فلا أو غافلا لعله أو لا يدري فلا شيء عليه. فرز أنه من الصلوات ما ينبغي الإجهار فيه ومن الصلوات ما ينبغي الإخفاض فيه، فهذا معلوم من الخارج، يعني زرانه فرز أن هذا في الخارج معلوم، فجريان السيرة الخارجية يدلنا على أن مورد ينبغي الذي كان ينظر إليه زرانه إنما هو ذلك. وأمر الإمام عليه السلام بوجوب الإعادة في خلاف ذلك. فغرضنا من التمسك بالسيرة ليس إثبات الوجوب بالسيرة، إثبات الوجوب إنما هو بصحيحة الزرارة، ولكن مورده وهذه السلوات بقرينة جريان السيرة. فيصح أن يقال إن صلاة الغداة مما ينبغي الإجهار فيه لجريان السيرة على ذلك، فإذا خالف يعيد لصحيحة الزرارة، وكذلك الظهر. ويستفاد وجوب الإخفاض من الظهرين مما ورد في خصوص صلاة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة من الإجهار، أيضا يستفاد من ذلك على ما نبين هذا اليوم إن شاء الله. أيضا يؤكد ذلك بما رواه محمد بن عمران، يعني بالرواية أو همراه التي ذكرناها الآن، وكذلك رواية يحيى بن الأكثر، يستفاد منهما أن الإخفاض إنما هو في الصلوات النهارية والجهر في الصلوات الليلية. ولذا سأل يحيى بن الأكثر أبا الحسن سلام الله عليه عن سبب وجوب الجهر في صلاة الغداة ما أنها من الصلوات النهارية، وكذلك رواية محمد بن عمران سره فيها بالإخفاض في الظهرين وبالجهر في صلاة الغداة والمغرب والعشاء، لكنهما من جهة ضعفهما لا يصلحان إلا للتأييد لا للاستدلال، فهذا مما لا إشكال فيه ولا خلاف إذن، يعني لا خلاف إلا من السيد المرتضى كما ذكرنا بالنسبة للجهر ابن الجنيد، في أن مورد الجهر بل هو صلاة الغداة والمغرب والعشاء، ومورد الإخفاض صلاة الظهرين. إنما الكلام في صلاة الجمعة وصلاة الظهر. لا ينبغي الإشكال كما أن الظاهر أنه لا إشكال فيه والدعي عليه الإجماع أن الجهر في صلاة الجمعة، الصلاة التي فيها خطبتان، الجهر فيها في هذه الصلاة مستحب، والروايات التي تدلنا على ذلك كثيرة، عدة من الروايات السها دلتنا على ذلك. وهل المراد بذلك هو الاستحباب وجواز الترك أو أنه بالمعنى الجامع يعني راجعون يجهر في صلاة الجمعة وإن كانت من الصلوات النهارية إلا أنه أعم من الاستحباب والوجوب؟ احتمل صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن يكون مراد القدماء هو الوجوب، فإنهم لم يصرحوا بالاستحباب، فيقول أول من صرح بالاستحباب هو المصنف المحقق قدس الله نفسه، فلعلهم يرون وجوب ذلك. فأصل الرجحان مما لما ذكره قدس الله نفسه في محله، أصل الرجحان مما لا إشكال فيه، إنما الإشكال في أنه واجب الجهر أو أنه مستحب. ظاهر الروايات والوجوب، من جملة الروايات ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده بالي عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل لا لله ليس هذا بإسناده عن زرارين أبي جعفر عليه السلام في الجمعة قال عليه السلام والقراءة فيها بالجهر. ظاهر أن القراءة فيها بالجهر هو التعيين. محمد بن علي بن محبوب محمد بلي رب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد عن ربعي عن عمر بن يزيد أيضا الرواية السيئة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال ليقعد قعدة بين الخطبتين الإمام ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة. أيضا تدل هذه الرواية السيئة على لزوم الجهر في قراءة صلاة الجمعة. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعتين فأزف إليها ركعة أخرى وجهر فيها. أيضا أمر بالجهر والظاهر والوجوب، ويدلنا على ذلك أيضا على الأمر بالجهر ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال عليه السلام تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإنما يجهر إذا كان خطبة. بناء على ما نبين من أن قوله عليه السلام ولا يجهر الإمام في القراءة نهي في مورد توهم الوجوب، فلا يجهر لا أنه ليس بمعمور به كما نبين إن شاء الله اليوم، إن محل الاستشهاد هذه الكلمة، وإنما يجهر إذا كان خطبة. فدلت الصحيحة أن صلاة الجمعة التي هي مشتملة على الخطبة الجهر فيها واجبون. أيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل أيضا سيئتون قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال عليه السلام يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كان خطبة. أيضا دلت هذه السيئة سيئة الجميل على لزوم الجهر في ثلاث الخطبة. قلنا يستفاد من روايات ثلاث الجمعة الإخفاق في الظهرين في بقية الأيام، كان مرادنا هاتين السيئتين لقوله عليه السلام يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر، يعني يصلون إخفاقا ولا يجهل الإمام فيها في القراءة إنما يجهل إذا قالت خطبة. فعلم أن المستثنى من هذه السيئة وما بعدها علم أن المستثنى إنما هي صلاة الجمعة التي فيها خطبة، فالجهر فيها لازم. هذه السها دلتنا على وجوب الجهر، والظاهر أنه لم يتم الإجماع على الخلاف لما نقلناه عن صاحب الجواهر قدس الله نفسه من أن المصرح بالاستحباب من القدماء غير موجود، وإنما ذكروا الجهر في صلاة الجمعة، قالوا يجهر في صلاة الجمعة بالقراءة، وهذه الصلاة مستثناة من بقية الصلوات اليومية. فإذا لم يثبت إجماع على الخلاف لمقتضى الروايات والوجوب، إذن لا موجب لرفع اليد عن هذه الظواهر، ولا سيما مع كثرة هذه السهاه العديدة وردت، وأمرنا في هذه السهاه بالجهر في صلاة الجمعة، فلا موجب لرفع اليد عن هذه الظواهر بلا سبب. فلذلك لا يبعد أن يكون هذا هو الأقوال، يعني إذا من صلى صلاة الجمعة لابد من أن يجهر في القراءة، ولا إشكال في أنه أحبت، إذ لا إشكال في استحبابه بلا خلافه، لا إشكال في استحبابه، فمن جهة احتمال الوجوب يكون أحبت. هذا بالنسبة إلى صلاة الجمعة، وأما بالنسبة إلى صلاة الظهر، فالمعروف والمشهور في صلاة الظهر أيضا الاستحباب، ولعله لم ينسب الخلاف إلا إلى ابن إدريس، فجعل الإشباط أحبت باعتبار الفراغ الذمة، وأن الذمة مشمولة بصلاة الظهر مثلا بصلاة الظهر، ففي مرحلة الاشتغال ففي مرحلة الفراغ الجهر الإخفاط مبرئ للذمة جزما، ولكن الجهر مشكوك في فاجع أهبت. الاستحباب الظاهر أنه لا إشكال فيه، يعني تسالم عليه الفقهاء والمخالف شاذون، والروايات أيضا تدلنا على ذلك، عدة من الروايات دلتنا على الاستحباب، منها صحيحة عمران الحلبي قالت سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات، يعني يصلي صلاة الظهر، أيجهر فيها بالقراءة؟ قال عليه السلام نعم، والقنوت في الثانية. أيجهر بالقراءة؟ قال عليه السلام نعم. فيسأل يعني عمران الحلبي باعتبار أن الجهر كان ثابتا في صلاة الجمعة على ما ذكرنا، يسأل الإمام عليه السلام عن ثبوت ذلك في صلاة الظهر أيضا إذا صلى أربع ركعات، قال عليه السلام نعم. فمقتضى هذه الرواية السيئة واللزوم الجهر في صلاة الظهر أيضا. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعان أجهر بالقراءة؟ قال نعم. فقال اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة. أيضا الكلام فيه هو الكلام في الصحيحة السابقة أنه باعتبار أن الجهر كان ثابتا في صلاة الجمعة، فسأل الإمام عليه السلام عن أن هذا ثابت في صلاة الظهر إذا وهي تعدى أربع ركعات أولى. وأيضا روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن حريث بن عبد الله عن محمد بن مسلم أيضا صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لنا صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، لأن الحضور شرط في صلاة الجمعة، هذه صلاة الظهر وهي قصر. وجهروا بالقراءة، أمر سلام الله عليه بالجهر، فقلت إنه ينكر علينا الجهر بهذا السبب، كأنه كان الجهر في صلاة الجمعة في الحزر أمرا متعارفا، ولكن صلاة الركعتين في السفر يجهر فيها ينكر علينا الجهر بها في السفر. فقال عليه السلام اجهروا بها، لا تعتنوا بالإنكار، اجهروا بها. فهذه الصيحة أيضا تدلنا على ذلك. ولكن في خصوص صلاة الظهر لا يمكننا القول بالوجوب، وذلك للتسالم على الاستحباب وجواز الترك، بل وقد قامت عليه السيرة القسرية، سيرة المسلمين عامة متصلة يدا بيد، كانوا يخفتون في صلاة الظهر حتى يوم الجمعة. ولأجل ذلك ذهب ابن إدريس إلى أن الإخفات أحفظ، لو كان الجهل مما جرت عليه السيرة وكان المسلمون يصلون صلاة الظهر جهرا لشاع وزاء لعلم به كل مسلمين، مع أن الأمر ليس كذلك حتى خفي على مثل ابن دري، فلذلك جعل الإخفاء أهبط. إذن ما تميناه بالدليل الخامس كي لو كان هذا واجبا لظهر وبان، فكيف وأن المشهور ذهبوا إلى عدم وجوب الجهر بل هو المتسالم عليه بينهم، لأجل هذا نرفع اليد عن ظهور الروايات في الوجوب، وهذا الوجه لا يجري في صلاة الجمعة، إذ لم تجر السيرة على الإخفاق في صلاة الجمعة. صلاة الجمعة متروكة عند الشيعة، لم تجر هذه السيرة في صلاة الجمعة، ولكن بالنسبة إلى صلاة الظهر بما أنه أن المتعارف في الخارج إيقاع صلاة الظهر إخباتان، ولعله لم نرى من يصلي هذه الصلاة جهرا، إلا شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه كان يقول أنه كان ملتزما مدة من الزمان، كان يصلي صلاة الظهر مرتين، طارة إخفاتا وأخرى جهرا، وفي مدة من الزمان كان يصلي بقراءتين جهرية وإخفاتية، يقصد بإحداهما ما هو جزء من الصلاة وبالأخرى قراءة القرآن. كيف ما كان أمر غير متعارف في الخارج، ولعله إذا أجهر أحد في صلاة الجمعة في مثل هذه الأيام ينكر عليه ذلك، فهذا التسالم على عدم الوجوب يكون قرينة على رفع اليد عن ظهور هذه الروايات، مضافا إلى صحيحتين قد ورد النهي فيهما عن الجهر بالقراءة في صلاة الظهر. إحدى الصحيحتين ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال عليه السلام تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر, يعني في الظهر في سائر الأيام, ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة, نهى عن الجهر, وإنما يجهر إذا كان خطبة. هذه السيئة دلت على اختصاص الجهر بصلاة الجمعة ونهى عن الجهر في صلاة الظهر. السيئة الثانية سيئة جميل كما قرأناها الآن. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر فقال عليه السلام يصنعون كما يصنعون في غير الجمعة في الظهر مثل صلاة الظهر في سائر الأيام, ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة, وإنما يجهر إذا كان خطبة. لأجل هاتين الصحيحتين قد يناقش في الاستحباب أيضا, باعتبار أن الروايات السابقة ورد فيها الأمر بالجهر, وهذه هاتان الصحيحتان ورد فيهما النهي عن الجهر, ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة. في هذه السيئة وتلك السيئة ورد النهي عن الجهر بالقراءة بالنسبة للإمام, فتكون السيئتان معارضتين للسهاه المتقدمة حدان لك على الاستهباب, فالاستهباب أيضا مشكل. ولكن الظاهر أن هاتين الصحيحتين النهي فيهما ورد مورد توهم الأمر كما ذكره المحقق الهمداني قدس الله نفسه, باعتبار أنه كان يتخيل الوجوب, باعتبار أن صلاة الجمعة لا بد فيها من الجهر, فسأل الإمام عليه السلام عن أن صلاة الظهر أيضا كذلك عن الجماعة يوم الجمعة في السفر, قال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر, ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة, إنما يجهر إذا صار خطبة. الوجوب إنما هو في الخطبة فيما فيه الخطبة, يعني في صلاة الجمعة, وأما غير صلاة الجمعة وهي صلاة الظهر فليس فيه وجوب, كما أن الأمر في مورد توهم الحذر لا يدل على الوجوب, كذلك النهي في مورد توهم الأمر لا يدل على الحرمة. لا يجهر يعني يجوز له أن لا يجهر, نهي لا يدل على التحريم, وكذلك الصحيحة الثانية. إذن الظاهر هو الاستهباب بالنسبة إلى صلاة الظهر, فللمصلي أن يصلي جهرا وأن يصلي إخباتا بلا فرق بين صلاة الجماعة وصلاة المنفرد. لكن السيد المرتضى قدس الله نفسه خص استحباب الجهر بالإمام دون المأموم, ولعله استند إلى ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى العيدين وحده والجمعة هل يجهر فيهما بالقراءة؟ قال لا يجهر إلا الإمام. هذه الرواية مع ضعف سندها لا يمكن الاستدلال بها, لأن عبد الله بن الحسن مرارا قلنا لم يوثق, مضافا إلى ورود الصحيحة في صلاة المنفرد. قال الصحيحة الحلبي كما تقدم, قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعان أجهر بالقراءة؟ فقال عليه السلام نعم. فالظاهر والاستحباب المطلق بلا فرق بين الجماعة والمنفرد, ولكن الوجوب فلا.